والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
يقول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ابتداء في صفات أهل الخيرات في الدنيا والآخرة، بعد ذكر من حرموا الخيرات في الآخرة في قوله جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أولئك يظنون أنهم بما أعطوا من المال والبنين يظنون أنها مسارعة من الله جل وعلا لهم فيما يحبون فأعطاهم الخيرات، وليس الأمر كذلك، فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. ولذا قال جل وعلا: بل لا يشعرون، بل الحقيقة أنهم كالبهائم لا يشعرون. من هم أصحاب الخيرات؟ هم الموصوفون بهذه الصفات الأربع المتتالية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا عنهم في آخر الصفات الأربع: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الإشفاق هو الخوف، من خشية الله جل وعلا وخوف الله جل وعلا وجلون خائفون، كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يعني إشفاق خوف، والمنافق جمع إساءة وأمنا، يسيء وهو آمن من مكر الله، والمؤمن يحسن العمل وهو خائف من عذاب الله جل وعلا. قال بعض المفسرين: ظاهر الآية فيها التكرار، لأن الخشية والإشفاق شيء واحد، من خشية ربهم خوفهم منه، مشفقون خائفون، قد يكون فيها تكرار. قيل: ليس الأمر كذلك، أجيب بحمل الخشية على العذاب، أي من عذاب الله خائفون، وبذلك قال بعض المفسرين. وقيل الجواب: بحمل الإشفاق على ما هو أثر له وهو الدوام على الطاعة، لأن المشفق الخائف يداوم على الطاعة. الذين هم من خشية ربهم مداومون على طاعته، لأنه بخوفه يعمل الصالحات. وقيل إن الإشفاق هو كمال الخوف، يعني مشتمل على الخوف وزيادة فلا تكرار حينئذ. وحتى لو قيل بالتكرار فالتكرار حينئذ للتأكيد، فيه فائدة، لأنه لا يأتي شيء من كلام الله جل وعلا لا فائدة فيه أبدا. وصفهم الله جل وعلا بأنهم من خشية ربهم مداومون على الطاعة، مبتعدون عن المعصية. مستمرون في عمل الخير. الصفة الثانية قوله جل وعلا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. مصدقون مع اليقين والإيمان بما دلت عليه الآيات. والمراد بالآيات قيل الآيات الكونية الدالة على قدرة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المراد بالآيات الكونية، وقيل المراد بالآيات الشرعية الآيات القرآنية المنزلة في الكتب من عند الله جل وعلا، الكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقيل المراد الجميع، ولعل هذا أولى. فهم مؤمنون مصدقون بآيات الله الكونية الدالة على قدرته جل وعلا ووحدانيته، ومؤمنون مصدقون عاملون بما دلت عليه الآيات الشرعية. والآيات القرآنية إما أمر فيمتثلوه أو نهي فيجتنبوه أو خبر فيصدقوه ويؤمنوا به. والصفة الثالثة قوله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. الشرك مناقض للإيمان بالله، الشرك أظلم الظلم، لأنه صرف حق الله لغيره، صرف حق مخلوق لمخلوق آخر ظلم. والأظلم والأشد صرف حق الخالق للمخلوق. والذين هم بربهم لا يشركون، اجتنبوا الشرك وابتعدوا عنه، لأن الشرك محبط للعمل. وقد قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأفضل الأعمال إخلاص العمل لله جل وعلا، التوحيد. وأعظم ذنب هو الشرك. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر، فالمرء إذا سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وحبط عمله. وكثير من الجهلة ممن ينتسب إلى الإسلام وهو بعيد عنه تجدهم يتزاحمون على الأضرحة يدعون أصحابها ويسألونهم أمورا لا تسأل إلا من الله جل وعلا. واقعون في شرك أعظم من شرك الجاهلية، لأن مشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كما قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومشركو زماننا يشركون والعياذ بالله في الرخاء والشدة، والكثير منهم ينتسب إلى الإسلام ويظن أنه مسلم، وفي الشدة أعظم، تجده يصيح ويجأر باسم من يناديه من يزعم أنه سيد أو ولي. يجأر باسمه ويصيح يطلب منه المدد والغوث، يطلب منه النفع، يطلب منه كشف الضر، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة. والشرك نوعان، شرك أكبر مخرج من الملة وهو أنواع كثيرة، منها دعوة غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وشرك أصغر كبيرة من كبائر الذنوب غير مخرج من الملة، كبيرة من كبائر الذنوب غير أنه لا يخرج المرء من الملة، وذلك كيسير الرياء. وأما إذا استفحل الرياء عند المرء حبط عمله كله والعياذ بالله وخرج من ملة الإسلام. لكن يسير الرياء من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك أصغر وهو غير مخرج من الملة، إلا إذا اعتقد المرء تعظيم المحلوف به غير الله تعظيما مطلقا انتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر لما وقر في قلبه، لأنه أعطى حق الله الذي هو التعظيم المطلق أعطاه لغيره، فخرج من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكأن يقول المرء لولا الله وأنت، أو لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، من الألفاظ الشركية التي يجب على المسلم أن يطهر لسانه منها. فلا يحلف بغير الله، ولا يعلق النفع على الله وعلى غيره بواو المشاركة، وإنما السلامة من ذلك وتصحيح النطق أن يقال لولا الله ثم فلان مثلا، لأن ثم تختلف عن الواو، الواو تقتضي المشاركة، جعلت فلان مع الله في هذا الأمر، وإذا أتيت بثم جعلت فلان سببا بعد توفيق الله جل وعلا وبعد الله سبحانه وتعالى، فثم تفيد الترتيب وأنها بعد والتبعية، أي أن فلان له يد في هذا الأمر وعمل صالح، والنافع هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين أن تقول لولا الله ثم فلان لحصل كذا وكذا، هذا صحيح إذا كان فلان له سبب، له فعل موجود وفعل شيء، وبين أن تقول لولا الله وفلان، إذا قلت لولا الله وفلان قلنا أشركت شركا أصغر. فالله جل وعلا وصف هؤلاء الأخيار بأنهم بربهم لا يشركون، اجتنبوا الشرك صغيره وكبيره، المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا، هذه قراءة القراء السبعة والجمهور، يؤتون ما آتوا، قراءة أخرى لبعض القراء غير السبعة، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يعملون الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل عملهم، خائفة ألا يقبل هذا العمل من شدة خوفهم من الله جل وعلا، فهم يعملون الصالحات ويخافون ألا تقبل، لأن المرء مهما اجتهد في العمل فهو يتخوف ألا يصادف ما أمر الله جل وعلا به، يخاف أن يكون عمله في شيء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه يخاف منه، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح ما عدا أبي بكر. يتخوف على نفسه النفاق رضي الله عنه وأرضاه، الذي وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، كنيته الفاروق رضي الله عنه. يتخوف على نفسه النفاق ويسأل حذيفة ابن اليمان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فهو خائف وجل من ربه جل وعلا. والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا من الصدقة ويؤدون ما يؤدون من الصلاة والصيام وهم خائفون، قلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة. الواو هذه تسمى واو الحال، وقلوبهم مبتدأ ووجلة خبر، والجملة واقعة في محل حال. أنهم إلى ربهم راجعون، خوفهم ووجلهم من الله لأنهم إلى ربهم راجعون. قال بعض المفسرين: يقدر قبل أن اللام التعليلية لأنهم. القراءة الثانية: والذين يأتون ما أتوا. فهم منها بعض المفسرين أنه الذي يقع في المعصية، يقع في المعصية في الزنا أو السرقة وهو خائف من الله جل وعلا، فخوفه يشفع له في المغفرة، في مغفرة الله جل وعلا. قال بعضهم: روي في ذلك حديث ليس بالقوي بل فيه ضعف، والثابت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون الله؟ قال: لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وسياق الآية يوضح أن المراد بها هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، لأن الله جل وعلا ختم الآيات الأربع بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو خائف من الله جل وعلا، هذا لم يخرج من الإسلام، لكنه لا يقال عنه إنه سابق في الخيرات، بل هذا مقصر ومفرط وواقع في الإثم ويخشى عليه من سوء الخاتمة. وإن لم نخرجه من الإسلام، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق بارتكاب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وإنما عليه خطر، إنما يخرج من الإسلام بالكفر والشرك وترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما سائر الكبائر فقد يقترفها المرء وهو مسلم، لكن لا يقال عنه إنه مؤمن، أو يقال مؤمن فاسق أو مسلم فاسق ويخشى عليه من الخطر، لكن لا يخرج من الإسلام بكبيرته، خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وهم ضالون في هذا المعتقد. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة من الله، أنهم لأنهم إلى ربهم راجعون، مؤمنون موقنون بأنهم راجعون إلى الله جل وعلا وسائلهم عن أعمالهم، أنه يجب على المؤمن أن يعتقد ويجزم بأنه صائر إلى الله وأنه مبعوث بعد الموت وصائر إلى الله جل وعلا وسائله الله جل وعلا عن عمله ومجازيه عليه. أولئك، الإشارة هنا اسم الإشارة جاءت باسم الإشارة للبعد، مع أن الآيات قريبة وذكرهم قريب، لما؟ لعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، أشار إليهم بإشارة البعد لعلو المنزلة. وهذا هو خبر إن التي تقدمت، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن لها اسم وخبر، أين اسمها؟ الذين، الاسم الموصول وما عطف عليه، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أين الخبر؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك المتصفون بهذه الصفات، هؤلاء يسارعون في الخيرات، يتسابقون ويتنافسون، كما قال الله جل وعلا السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والتنافس والتسابق في الخير مطلوب ومستحب، فالمؤمن ينافس إخوانه المسلمين في أعمالهم، يسابقهم ويحاول أن يتميز عليهم، لا رياء ولا سمعة، وإنما طلبا للثواب من الله جل وعلا. وهذه صفة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول عمر رضي الله عنه: حاولت أن أتقدم وأن أسبق أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع وعن الصحابة أجمعين، فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، نصف ما يملك جاء به ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر بما جاء به، فظن عمر أنه بمجيئه بالنصف يسبق أبا بكر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الشطر، أي النصف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، ما خلى شيء، أتى بكل ما عنده رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك لعياله شيء، وإنما أبقى لهم ثقته بالله جل وعلا وبما عنده، وثقته برسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبا للثواب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتنافسون، المؤمن إذا علم أن أخاه المؤمن عمل عملا من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله جل وعلا يحاول أن يعمل أكثر منه، ينافسه، يسابقه في ذلك. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها الضمير في لها، قيل للخيرات سابقون للخيرات باستمرار، وقيل الضمير في لها عائد إلى الجنة، وهم لها أي للجنة سابقون. سابقون من؟ الناس كما قدر. تمكن من هذه الصفات الجليلة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الصفات الأربع التي ينبغي أن يعرض المؤمن نفسه عليها، فإن كانت تنطبق عليه، فإن كان يخاف الله جل وعلا في السر والعلانية، وخوفه من الله جل وعلا في السر كخوفه منه أمام الناس، فليبشر بالخير، وإن كان بخلاف ذلك فليصحح حاله. وكذلك ما بعده من الصفات، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون مصدقون ويستدلون بها على توحيد الله جل وعلا، ويعملون بمقتضى آيات الله الشرعية، ويؤمنون بآيات الله الكونية ويستدلون بها على وحدانية الله جل وعلا وعلى كمال قدرته. والذين هم بربهم لا يشركون، ابتعدوا عن الشرك صغيره وكبيره، نزهوا أنفسهم وابتعدوا عنه، لأن الشرك محبط للعمل، وهذا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو خادش ومنقص للتوحيد. والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا، يؤدون ما يؤدون من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة، وهم خائفون من الله جل وعلا، قلوبهم وجلة، خائفة أن لا يقبل منهم، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. فيخشى المؤمن مع تأدية العمل أن لا يقبل منه. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم، كان خوفهم من رد العمل أشد عليهم من الإتيان بالعمل. يأتون بالعمل بسهولة ونشاط وقدرة، لكنهم يتخوفون من الرد وعدم القبول. وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات أمن الله جل وعلا خوفهم وبشرهم بالسعادة، بشرهم بالخير الأبدي في الدنيا والآخرة بقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: إن لي ابن يسكن معنا في البيت وتزوج من امرأة نصرانية، فما حكم هذا في الشرع؟
زواج المسلم بالكتابية النصرانية أو اليهودية العفيفة جائز شرعا، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه إلا عند الضرورة والحاجة، قد قال الله الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، حلالا للمسلم، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه إلا عند الضرورة والحاجة. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على زواج المسلم بالكتابية لما يترتب على ذلك من المخاوف، قد تجر أولادها إلى دينها. وقد تفت في عضد زوجها عن الالتزام بتعاليم الدين، ولا تعينه على الطاعة لأنها كافرة. وعند الضرورة والحاجة إلى ذلك يعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية، أن المرء قد يضطر في بعض البلاد إلى الزواج بكتابية لأمر من الأمور التي قد يكون فيها فائدة له، فأحل الله جل وعلا ذلك. ولذميمة الخلقة القبيحة المسلمة المؤمنة خير للمرء من المرأة الجميلة النصرانية أو اليهودية، فلا ينبغي أن يقدم على الزواج بالكتابية إلا في حال الضرورة.
يقول السائل: عندما تزوجت من زوجتي كان شرطها تكملة الدراسة والسكنة لوحدها، والآن وبعد أكثر من 10 سنوات تلح علي إضافة شرط آخر، وهو ألا أتزوج عليها بدلا من شرط تكملة الدراسة، خوفا أن أقدم على الزواج كما تقول، وأنا موافق على ذلك، فهل يصح كتابة هذا الشرط الآن؟
الشروط التي يلتزم بها بين الزوجين هي ما كانت على العقد من حق الزوجة إذا اشترطت أمرا من الأمور، إن وفى به الزوج وإلا فلها الفسخ. وأما اشتراط شروط بعد الزواج بوقت وبعد العقد فلا أثر لها، إذا وعدها بأن لا يتزوج عليها ووفى بذلك فلا بأس، وإن تزوج فتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وإنما يشترط العدل، ويلزم المرء أن يعدل بين زوجاته، فإذا وثق من نفسه القدرة والتمكن من العدل فقد أباح الله له 4. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء وجمع 9 صلوات الله وسلامه عليه، كان يقسم لتسع، وهذا من خصوصياته. والصحابة رضوان الله عليهم خيار هذه الأمة كانوا يعددون يتزوجون بالعدد من النساء بالثلاث وبالأربع، ويقف المرء عند الأربع لا يجاوزهن. فتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن فيه مصالح كثيرة، فيه طلب كثرة النسل، وهذا مستحب شرعا، وإعفاف عدد من النساء والقيام بشؤونهن، وهذا مطلوب شرعا، وفيه إعفاف للمسلم للمرء، لأنها ربما الواحدة لا تكفيه، ولا تكفيه الاثنتان ولا الثلاث، فأباح الله جل وعلا له من الزوجات إلى الأربع، ومن الإماء ما شاء إذا يسر الله جل وعلا الجهاد وجاهد المسلمون الكفار، ونصر الله جل وعلا كما وعد بذلك المسلمين على الكفار، وسبوا نساءهم، فهذه تعتبر إما تحت الرجل المسلم، ما ملك منها فهي إما وليس لها عدد. وهذه التي تسمى ملك اليمين التي قال الله جل وعلا عنها: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك تجاوز فأولئك هم العادون. فلا أثر للشر بعد العقد.
يقول السائل: كان والدي من المحافظين على الصلاة في الجماعة والصيام وقيام الليل ولا يقبل البدع، واستمر على ذلك حتى بلغ 90، وحتى عند مرضه كان يوقظنا لصلاة الفجر ويرشدنا لوجوب الصلاة في المسجد، وقد كنت أدعو الله وأتمنى أن يتوفاه الله وهو يصلي لكثرة ما أرى حب الصلاة عنده، إلا أنه مرض لمدة 3 أيام وتوفي في المستشفى، وفي هذه الأيام كان في غيبوبة لم يصلي فيها، وأنا حزين على هذا الأمر.
لا يا أخي لا تحزن، أبوك على خير إن شاء الله، ما دام أنه كان مؤديا لصلاة الجماعة ويأمركم بذلك ورباكم عليها وعودكم عليها من الصغر ويوقظكم لصلاة الفجر، فهو على خير إن شاء الله. وتركه للصلاة 3 أيام في حال غيبوبة هي مكتوبة له عند الله جل وعلا وكأنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، ومن كان في غيبوبة فهو مرفوع عنه القلم، تجرى له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات، وغير مؤاخذ بترك الصلاة حال كونه في غيبوبة. والمرء إذا مرض وكان صاحب أعمال صالحة من قيام ليل وصدقة وقراءة للقرآن وعجز عن هذه الأعمال لمرضه، فالله جل وعلا يكتبها له ويجريها له كأنه يؤديها إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله جل وعلا جواد كريم رؤوف رحيم بعباده، فإذا نشأ عبده على الطاعة وفعل الخير الله جل وعلا يتوفاه على ذلك. والوالد إذا ربى أولاده على الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة وعلى الأعمال الصالحة انتفع هو بذلك حيا وميتا، بعد موته تصله دعوات أولاده الصالحين ويستفيد من ذلك. فليكثر الولد البار بوالديه من الدعاء لهما، كلما دعا لنفسه يدعو لهما. ولذا يشرع في الصلاة إذا قال رب اغفر لي أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، يدعو لوالديه إذا كان حيين مسلمين أو ماتا على الإسلام.
هل يجوز لي أن أعتمر عمرة ثانية وثالثة في سفر واحد عني أو عن غيري؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما تكثر من الأعمال الصالحة. فإن خرجت من مكة لغرض من الأغراض، مكان قريب أو بعيد، ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما ما دمت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: إذا كنت في الطواف وأذن المغرب في رمضان فهل يصح الأكل والشرب أثناء الطواف؟
نعم، لا حرج في ذلك. إذا أذن المؤذن وأنت تطوف فأفطر واشرب ولا حرج عليك. نعم.
ويقول: وهل من السنة قراءة القرآن في الطواف أم الذكر، وما هو أفضل؟
كلاهما جائز والحمد لله، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، ولا بأس بقراءة القرآن لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فيكثر الطائف من ذكر الله جل وعلا ودعائه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كذكر الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء عبادة وهو أفضل من دعاء المسألة. ودعاء المسألة قول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وتسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار، هذا دعاء مسألة. وكلاهما يقال في الطواف، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة.
ويقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا في منتصف الشوط الرابع وصليت مع الجماعة فهل أتم الطواف من حيث وقفت أم يجب علي إعادة هذا الشوط؟
إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فإن كنت قريبا من الحجر الأسود فسر إليه حتى تكمل الشوط، ثم تأتي بما بقي من الأشواط بعد الصلاة. وأما إذا كنت بعيدا عنه فادخل في الصلاة ولا تحتسب هذا الشوط الذي قطعته ولم تكمله. مثلا قفت ثلاثة أشواط ووصلت إلى الحجر الأسود أكملت الثالث ثم دخلت في الصلاة، فبعد الصلاة ائت بالأشواط الأربعة وقد تم طوافك. وإذا أتيت بأربعة أشواط وأنت في النصف من الخامس مثلا وأقيمت الصلاة ودخلت في الصلاة مع الإمام توقفت في الرابع فلم تكمل الخامس، توقفت في النصف من الرابع من الخامس، فحينئذ بعد الصلاة تحتسب الأربعة الكاملة التي أتيت بها ولا تحتسب النصف الذي قطعته قبل أن تتمه، فتأتي بثلاثة بعد ذلك لتكمل الأربعة سبعة.
يقول السائل: هل يجوز للحائض المكث في الحرم؟
الحائض لا تمكث في الحرم، وإنما لها أن تدخل لحاجة، إذا أمنت تلويثة تدخل لحاجة وتخرج ولا تمكث، تخرج تدخل لتكلم رفقتها أو لتنقل خبرا أو لتأخذ خبرا أو نحو ذلك ممن كان في المسجد، وتخرج ولا تمكث فيه. وأما الساحات المحيطة بالحرم التي خارجه وخارج البنيان فهذه لها المكث فيها.
يقول السائل: هل النشوز يسقط المهر؟
نشوز الزوجة لا يسقط المهر، المهر واجب في الذمة إن كان لم يسلم، وإنما الذي يسقط بالنشوز النفقة، نفقة الزوجة الناشز تسقط، والمهر في الذمة، فإذا أصرت على نشوزها وطلبت الفداء فمن حقها أن تتنازل عن المهر ليطلق الزوج، ومن حق الزوج أن يطالب بالتنازل عن المهر أو بإعادة المهر الذي سلم لأجل أن يطلق إذا كان النشوز منها. وأما إذا كان النشوز من الرجل هو الذي راغب عن المرأة لا رغبة له فيها فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا بل يطلق بلا شيء. وأما إذا كان النشوز منها هي وهو راغب فيها فلا بأس أن يأخذ منها ما تفتدي به نفسها.
يقول السائل: خلعت ملابس الإحرام بعد نية العمرة فماذا علي؟ خلعت ملابس الإحرام بعد نية العمرة.
إذا خلع ملابس الإحرام بعد الدخول في النسك، الرجل خلع الإزار والرداء ولبس المخيط بعد الدخول في العمرة، إذا كان جهلا فلا شيء عليه، وعليه استعادة ملابس الإحرام وخلع المخيط. وكذلك إذا كان نسيانا يعلم الحكم لكن نسي فلا شيء عليه. وأما إذا استدامها من غير جهل ولا نسيان فعليه فدية ذلك، عليه فدية ذلك، كأن لبس السروال لحاجة ولا يجوز له أن يلبس لكنه لبس لحاجة، فعليه فدية لبس المخيط وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور. وأما إذا كان لبس المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في ذلك، وعليه أن يخلعه ويستعيد ملابس الإحرام.
يقول السائل: ما هو القدر الذي يؤديه من الطعام الذي لا يصوم؟
مد نصف الصاع من قوت البلد، يؤدي نصف الصاع من قوت البلد بمقدار كيلو ونصف تقريبا، الكيلو ونصف يزيد، لكن الزيادة في الإطعام والصدقة مستحبة. فإذا أعطى المسكين عن صيام اليوم الذي لم يصمه لأنه لا يستطيع الصيام وأيس من القدرة على القضاء، فيطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار ذلك كيلو ونصف من قوت البلد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.